بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن.
فلازلنا في كتاب منهج السالكين للإمام السعدي رحمه الله تعالى، وكنا تكلمنا الأسبوع الماضي عن نواقض الوضوء، وتكلمنا فيها بالتفصيل، شرحنا مذاهب العلماء، وذكرنا أن من نواقض الوضوء كل خارج من السبيلين مطلقا، وكذلك زوال العقل إذا كان بإغماء أو جنون أو نوم بحيث أنه لا يشعر بنفسه، فهذا من نواقض الوضوء. وكذلك من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل الجزور، فإن أكلها ينقض الوضوء. وكذلك مس الفرج إذا كان بشهوة. وذكرنا من نواقض الوضوء الردة، ذكرنا على ذلك جملة من الأدلة الشرعية من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكنا وقفنا إلى باب ما يوجب الغسل وصفته. اقرأ مجاسم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: باب ما يوجب الغسل وصفته. ويجب الغسل من الجنابة، وهي إنزال المني بوطء أو غيره، أو بالتقاء الختانين وخروج دم الحيض والنفاس، وموت غير الشهيد، وإسلام الكافر. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا. وقال تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي إذا اغتسلن. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت، وأمر من أسلم أن يغتسل. وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فكان يغسل فرجه أولا ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يحفي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل رجليه في محل آخر. والفرق من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، والله أعلم.
نعم، يقول رحمه الله: ما يوجب الغسل وصفته. فذكر رحمه الله تعالى ما الأشياء التي إذا حصلت للمسلم فإنه يجب عليه أن يغتسل، ثم إذا وجب عليه هذا الاغتسال كيف يغتسل الاغتسال الواجب الذي يسقط به الفرض، أو الاغتسال المستحب الذي يزيد به أجرا بفعله تطبيقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: الذي يوجب الغسل أشياء، أولها الجنابة. ثم عرف الجنابة بأنها إنزال المني سواء كان بوطء أو غيره، متى ما نزل منيه بأي فعل من الأفعال فإنه يجب عليه بذلك الغسل، يجب عليه الغسل. وكذلك مما يوجب الغسل التقاء الختانين، والمقصود بالختانين كما هو معلوم فرج الذكر وفرج الأنثى، إذا التقيا وحصل الإيلاج فإنه يجب الغسل على الجميع، ولو لم يحصل بذلك الإنزال، ولو لم يحصل بذلك الإنزال، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وكذلك مما يوجب الغسل خروج دم الحيض والنفاس، وهذه الأمور السابقة بإجماع العلماء. وخروج دم الحيض والنفاس أيضا سيأتي دليله، متى ما طهرت المرأة فإنه يجب عليها أن تغتسل. قال: وموت غير الشهيد. مما يوجب الغسل غسل الميت، أن الميت إذا مات فإنه يغسل، إلا الشهيد فإنه لا يغسل، لأنهم يبعثون يوم القيامة بدمائهم. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرجل الذي وقصته دابته، سقط من الدابة وهو حاج، قال: اغسله، فأمر بغسله. وكذلك في حديث زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسلها. فالغسل للميت واجب، وهو مما لا خلاف فيه. وأما الشهيد فإنه لا يغسل، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر عند البخاري في شهداء أحد قال عليه الصلاة والسلام: ادفنوهم في دمائهم، ادفنوهم في دمائهم، ولم يغسلهم عليه الصلاة والسلام. فالشهيد، والمقصود بالشهيد هو شهيد المعركة، شهيد المعركة الذي يكون في جهاد في سبيل الله حقا، فإن هذا لا يغسل، فإن هذا لا يغسل ويدفن بدمائه، لأنه يبعث يوم القيامة على هذه الصفة إكراما من الله عز وجل له. ثم ذكر الأدلة على ذلك. الدليل الأول قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وهذا يدخل فيه الموجب الأول للغسل وهو الجنابة، ويدخل فيه أيضا الموجب الثاني للغسل وهو التقاء الختانين. وقوله عز وجل: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي أن المرأة الحائض أو النفساء لا يجوز جماعها حتى تغتسل، فإن اغتسلت جاز الجماع. حتى وإن طهرت المرأة لكنها لم تغتسل فلا يجوز جماعها حتى تفعل الغسل، كما قال عز وجل: فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. وأما في غسل الميت، قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت. وهذه مرت معنا في الدرس الماضي، أن الميت إذا غسله المغسل هل يجب على المغسل أن يغتسل أو لا يجب؟ ذكرنا فيما مضى أن هذا محمول على ماذا؟ على الاستحباب، محمول على الاستحباب. وذكرنا أدلة ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أيضا من أثر ابن عمر قال: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وقال في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. فحمل أهل العلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا غسلتم الميت فاغتسلوا أنه محمول على الاستحباب، محمول على الاستحباب. فإذا غسل الرجل الميت فإنه يستحب له أن يغتسل، فإن لم يغتسل فليس عليه شيء في ذلك. قال: وأمر من أسلم أن يغتسل، وهذا أيضا من موجبات الغسل على الصحيح، أن من كان كافرا ثم أسلم فإنه يجب عليه أن يغتسل، وهذا الغسل يسقط عنه ما مضى من النجاسات والجنابة التي كان لا يغتسل لها، وهذا مما يدل على نظافة الإسلام وحسن آدابه وحسن أوامره، أن من أسلم وتشهد فإنه يؤمر أن يغتسل، وهذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن القيم في الزاد: وقد صح أمر النبي، وقد صح أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، وأصح الأقوال وجوبه على من أجنب في حال كفره ومن لم يجنب، وجوبه على من أجنب في حال الكفر أو من لم يجنب فإنه يجب عليه الغسل، وهذا أيضا ذهب إليه الشوكاني وغيره من العلماء. ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة بذلك لما أسلم، أمر ثمامة قال: فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل. وكذلك مما يدل على وجوبه ما جاء في حديث قيس بن عاصم، ما جاء في حديث قيس بن عاصم أنه لما أسلم أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل بماء وسدر، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، وهذا رواه أحمد وأبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فهذه هي موجبات الغسل. وأما صفة الاغتسال، صفة الاغتسال هناك صفة مستحبة، وكما يقال أنت مغتسل مغتسل فطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحوز بذلك الأجر. صفة الاغتسال: أولا أن يغسل فرجه، فكان يغسل فرجه أولا، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءا كاملا، يتوضأ الوضوء الكامل، ثم يحثو على رأسه الماء 3 مرات ويرويه بذلك، أي أنه يغذي شعره وما تحت الشعر، خصوصا إذا كان الشعر كثيف، فيحثي على شعره ورأسه الماء، ثم بعد ذلك يفيض الماء على بدنه أو على سائر جسده، ويبقى معه غسل الرجلين. وغسل الرجلين ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخرها، ورد عنه أنه غسلها مع الوضوء، فقال أهل العلم في ذلك أن هذا محمول عند الحاجة، محمول عند ماذا؟ عند الحاجة، فإن احتاج إلى أن يغسل قدميه بعد ذلك فإنه يؤخر غسل القدمين، وهذا كان يكون يغتسل في مكان فيه تراب في أرضيته فيخشى بعد ذلك أن يبقى على رجليه من الطين، فإنه يؤخر غسل قدميه إلى ماذا؟ إلى آخر الغسل، لأن غسل تأخير غسل القدمين وردت في حديث ميمونة وحدها، وردت في حديث ميمونة، وأما في حديث عائشة فإنه لم يرد تأخير غسل الرجلين. وإن أدى المسلم مرة هكذا ومرة هكذا فهذا أيضا من تطبيق السنة. فهذه الصفة للغسل هي التي وردت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام. وينتبه هنا إلى أن الناس يسرفون في الماء كثيرا في غسلهم، وهذا من الأمور المحرمة التي لا تجوز، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع أو بثلاثة أمداد إلى الصاع، والصاع تعرفونه الصاع الذي تخرج به الفطرة، هذا الماء كان يكفي النبي صلى الله عليه وسلم في غسله، وكان الماء القليل يكفيه في وضوئه. فإذا توضأت أو اغتسلت فحاول أن تقلل من إسرافك في الماء قدر المستطاع. وأيضا ينتبه إلى أن هناك مواطن في الجسم قد لا يصلها الماء، وهنا يجب إيصال الماء إليها وجوبا، وهذا يحصل لمن كان سمينا، يكون عنده بعض اللحم بعضه فوق بعض فلا يصل إليه الماء إلا بالتحريك، فهنا يجب عليه أن يمس الماء جميع بدنه. وهذا الذي قال الفرض من ذلك، ما الواجب الذي يسقط الوجوب؟ أولا أن الماء يمر على جميع البدن، والثاني أن الماء يمر على ما تحت الشعر الكثيف أو الخفيف، بمعنى أن الماء يمس البشرة جميعا، عند ذلك يسقط أو يسقط الفرض. ودليل ذلك ما جاء في حديث جابر، دليله ما جاء في حديث جابر أن أهل الطائف قالوا يا رسول الله إن أرضنا أرض باردة فما يجزئنا من غسل الجنابة، يريدون أقل الأمور حتى لا يحصل لهم ضرر مع البرد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا، أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا، وهذا حديث الحديث في صحيح مسلم، وهذا الحديث في صحيح مسلم. والمقصود بأفرغ على رأسي ثلاثة أي أنني أصب الماء على رأسي ثلاث مرات، بحيث أن الماء ينزل على كل الجسد فيمر الماء على الجسد كله، وهذا من الواجبات ومن فرائض الغسل أن الماء يمر على جميع البدن. وقضية الوضوء هنا دخولها في الغسل، الصحيح أن الغسل مجزئ عن ماذا؟ عن الوضوء. صحيح أن الغسل مجزئ عن الوضوء، والمقصود بالغسل هنا غسل التعبد، غسل الجنابة يكفي المسلم عن وضوئه، وخصوصا إذا طبق السنة فتوضأ قبل أن يغتسل. وأما الغسل العادي الذي للنظافة فإنه لا يسقط ماذا؟ لا يسقط الوضوء. الغسل العادي للنظافة فإنه لا يسقط الوضوء. كبعضهم يسأل مثلا يقول أردت أن أصلي فدخلت مثلا في البحر والماء أصاب بدني كله، هل يجزئ ذلك عن الوضوء أو لا يجزئ؟ طبعا بلا شك أنه لا يجزئ عن الوضوء، إلا إذا كان غسلا عن ماذا؟ عن الجنابة. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجزئ عن الوضوء، لأن عائشة ذكرت ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل ثم يذهب ويصلي. فإزالة الحدث الأكبر تذهب الحدث الأكبر والحدث الأصغر، فيجوز بعد ذلك الوضوء، يجوز بعد ذلك الوضوء. من المسائل أيضا أن التثليث في الاغتسال لا يكون إلا في ماذا؟ إلا في الماء الذي يصب على الرأس، لا يكون إلا في الماء الذي يصب على الرأس، معنى حتى إذا توضأ واحدة، وهذا الذي ذكره السعدي أيضا قال الصحيح أن التثليث لا يشرع في الغسل إلا في غسل الرأس، لأن ذلك هو وارد في صفة النبي في صفة غسله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الذي اختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع. نعم.
قال رحمه الله باب التيمم وهو النوع الثاني من الطهارة، وهو بدل عن طهارة الماء. إذا تعذر استعمال الماء لإعطاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله فيقوم التراب مقام الماء لأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، ثم يقول بسم الله، ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه، فإن ضرب مرتين فلا بأس. قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله
وأيديكم
من ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت في الرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه.
نعم. قال رحمه الله: باب التيمم. قال: وهو النوع الثاني من الطهارة. وإذا رجعنا إلى أول الكتاب قال أن الطهارة تأتي على نوعين. قال: الطهارة الأولى بالماء، وذكر الوضوء والاغتسال. وأما الطهارة الثانية فهي التي تكون بماذا؟ بالتراب، الصعيد الطيب، الصعيد الطيب، وهو بدل عن طهارة الماء. وبدل معناه أنه لا يستخدم إلا عند تعذر الأول، إلا عند تعذر الوضوء. وضوء التيمم ورد بالنص والإجماع. وأما بالنص فالآية التي ذكرها في سورة المائدة: إن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. المقصود بالصعيد كل ما صعد على الأرض مما يحمل التراب أو الغبار، فهذا كله جائز التيمم به. وكذلك ورد التيمم في سورة النساء: وإن كنتم مرضى، إلى آخر الآية. فقال: وهو بدل عن طهارة الماء. متى يكون هذا البدل؟ بأسباب. السبب الأول: إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها أو لعدمه، وهذا ورد في حديث عمران بن الحصين، في الرجل أصابته جنابة ولا ماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك أو عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وهذا حديث متفق على صحته. وكذلك إذا خاف الضرر باستعمال الماء فإنه يجوز له الانتقال إلى التيمم. وخوف الضرر هنا معناه خوف حصول المرض، أو كأن يكون البدن فيه حريقة بالنار، يكون الجلد محترق، فهنا يضره الماء، فهنا ينتقل إلى ماذا؟ إلى التيمم. وهنا ينبغي أيضا عدم التساهل في الانتقال إلى التيمم، خصوصا لمن كان يعني في مكان يستطيع فيه إيجاد الماء. كثير من الناس يتساهل ومع هذا البرد، وبعضهم في المخيمات وفي غيرها مباشرة يذهب ويتيمم ويصلي، هذا صلاته غير صحيحة، باطلة. فعليه أن يحتاط لذلك، أولا بتجهيز الماء الساخن، يستيقظ في الفجر ويقول: الماء بارد ولا أستطيع. قل: ما الذي منعك من أخذ احتياطك في الليل وتجهيز أدوات تسخين الماء. أما إذا فاجأك الأمر عند ذلك وخفت على نفسك الضرر فيجوز التيمم، أما التساهل في هذا الباب فلا يجوز. وكذلك يقول ليس عندي ماء، وهو لم يبحث ولم يذهب للبحث عن الماء، والبحث عنه أمر سهل وميسر. فالشاهد أن التساهل في الانتقال إلى التيمم مع القدرة على الماء هذا أمر لا يجوز. وكذلك من كان مريضا في المستشفى، غالب المرضى منذ أن يدخل المستشفى ويجلس فيها يجهزون له التراب، يتيمم ويصلي وهو عنده قدرة على الوضوء ويستطيع التوضؤ، أو يستطيع أهله أن يجهزوا له الوضوء ويقربونه له ويتوضأ، فلا يجوز بعد ذلك الانتقال إلى ماذا؟ إلى التراب، وإنما يبقى الوجوب عليه أو يبقى الوضوء واجبا عليه ولا يجوز له الانتقال. شاهد أنه لا ينتقل إلى التراب إلا عند العجز أو خوف الضرر أو تعذر استعمال الماء مطلقا، فعند ذلك يقوم التراب مقام الماء ويدخل في ذلك التراب وكل ما كان عليه غبار، حتى إذا كان الجدار عليه غبار فإنه يجوز التيمم به، أو الأرض إذا كان عليها غبار فإنها يجوز التيمم به. والآن يوضع إسفنجة فيها أو تراب في علبة ويوزع، أو إسفنجة فيها مليئة بالتراب، فهذا أيضا كله جائز التيمم به على الصحيح. صفة التيمم، أولا ينوي رفع ما عليه من الأحداث. طبعا النية شرط في جميع الأعمال، وكما ذكرنا حتى في الغسل الذي يفرق بين الغسل للنظافة وغسل الجنابة هو ماذا؟ هو النية. ثم بعد ذلك يقول بسم الله، والبسملة هنا ليس لها دليل خاص في التيمم، وإنما قالوا ما دام أنه بدل عن الوضوء فقاسوه على الوضوء، وهذا قياس صحيح كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين وغيره، لأنه بدل تام عن الوضوء. ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة ضربة، ثم بعد ذلك يمسح بها وجهه، ثم يمسح كفيه، يمسح وجهه ثم يمسح كفيه، وهذه هي الصفة الصحيحة. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ثم نفخ فيها ثم مسح بهما وجهه وكفيه، ثم مسح بهما وجهه وكفيه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وأما قوله بعد ذلك فإن ضرب مرتين فلا بأس، الضرب مرتين للتيمم ورد فيه حديث عن ابن عمر قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. يعني كيف تكون الصفة؟ يضرب ضربة ثم يمسح وجهه، ويضرب ضربة أخرى ثم يمسح يديه إلى المرفقين. وهذا الحديث رواه الحاكم ومالك لكنه ضعيف لا يصح، وإنما الصحيح ما ورد في الصحيحين من حديث عمار بن ياسر قصته مع عمر أنه ضربة واحدة. أما حديث ابن عمر ضربتين كما ذكرنا رواه مالك في الموطأ والحاكم في المستدرك، وضعفه جماعة من أهل العلم، ضعفه ابن حجر وضعفه الألباني رحمه الله تعالى وابن كثير وابن حزم وطائفة من العلماء ضعفوا هذا الحديث فلا يصح. إذن الصفة الصحيحة هي ضربة واحدة ثم يمسح وجهه وكفيه. وذكر حديث جابر، طبعا الأدلة ذكر الآية أولا في سورة المائدة، وبين أن هذا مما رفع الله عز وجل به الحرج، ومن رحمة الله بالعباد أن الله سبحانه وتعالى شرع لهذه الأمة التيسير مما لم يشرعه على الأمم السابقة. ومن هذا التيسير ورفع الأغلال والآصار قضية التيمم، وأيضا حتى في إزالة النجاسة، كانت النجاسة فيما مضى إذا سقطت على الثوب يؤمرون بقطع موضع النجاسة ورميه، وأما في شريعتنا فإنها تغسل وحتى لو بقي أثره دون جرم فإنه لا يضر. هذا من تخفيف الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. وذكر حديث جابر في الصحيحين قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وخصائصه كثيرة، وكتبت في ذلك مؤلفات، وأوسعها كتاب السيوطي رحمه الله خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، فيها ما هو الصحيح وفيها ما هو الضعيف وفيها ما هو الموضوع. من هذه الخصائص قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. نصرت بالرعب مسيرة شهر، أي أنه يأتي الرعب إلى العدو قبل أن يصل المسلمون إليهم بشهر. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهذا هو الشاهد من الحديث، أن الأرض كلها موضع للصلاة، مسجدا أي موضع للصلاة، يجوز الصلاة فيها. وكما ذكرنا سابقا الأصل في الأرض ماذا؟ الطهارة، والأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة. وطهور أيضا كل ما على الأرض فإنه يجوز، ما دام أن فيه ترابا فإنه يجوز التيمم به. قال: فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وكان فيما سبق لا تجوز الصلاة إلا في مواطن البيع وأماكن العبادات، أما في شريعتنا حيثما كنت فصلي. قال: وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الغنائم على الأمم السابقة إذا حصل عندهم جهاد فغنموا الغنائم، جمعوها في موطن فجاءتها نار فأحرقتها، فنزول النار وحرق هذه الغنائم دليل على أن الله قبل جهادهم. وأما أمة النبي صلى الله عليه وسلم فخفف الله عنهم هذا الأمر، فجعلت الغنائم ماذا؟ حلالا لهم، يقتسمونها القسمة الشرعية. وأعطيت الشفاعة، أي الشفاعة العظمى، وإلا فالأنبياء كلهم لهم شفاعة، الشفاعة والصالحين والملائكة يشفعون، والأولياء والأفراط الأطفال الصغار كل هؤلاء يشفعون، لكن الشفاعة التي يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة العظمى التي يغبطه عليها الأولون والآخرون، وهي معروفة. وأيضا من خصائصه أن النبي يبعث إلى قومه خاصة، كان النبي فيما سبق يبعث إلى قومه، لذلك قال موسى لفرعون أن أرسل معي بني إسرائيل، أنه مرسل إلى بني إسرائيل. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى الثقلين الجن والإنس عامة. قال: أبعثت إلى الناس عامة. ثم ذكر أن من عليه حدث أصغر ما الذي يحل له ولا يحل، كذلك الأكبر. نعم، قرأ.
قال رحمه الله: ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا يمس المصحف.
نعم، من كان عليه حدث أصغر، والمقصود بالحدث الأصغر ما الذي يوجب الوضوء، هذا مر معنا نواقض الوضوء. وأما الحدث الأكبر موجبات الغسل، من وجب عليه الغسل. وأما الحدث الأصغر بمعنى أنه انتقض وضوءه وليس على وضوء، فإنه قال يحرم عليه أشياء. الأمر الأول أنه يصلي، هذا بالإجماع، لأن الطهارة والوضوء شرط لماذا؟ للصلاة. وأدلته كثيرة وسبق معنا هذا الأمر ولا خلاف فيه. قال ولا أن يطوف بالبيت، وهذا مما فيه خلاف بين أهل العلم، هل يشترط الطهارة في الطواف أو لا تشترط، هل تشترط الطهارة في الطواف أو لا تشترط؟ على قولين، جمهور العلماء على اشتراط الطهارة، أنك لا يصح أن تطوف حتى تتوضأ، ودليل ذلك قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء إلى مكة توضأ ثم بدأ يطوف، بل اغتسل عليه الصلاة والسلام، فتوضأ وبدأ بالطواف وهو على طهارة. ودليلهم الآخر حديث ابن عباس قال الطواف بالبيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، إلا أنكم تتكلمون فيه. والدليل الثالث حديث عائشة لما قال لها، لما نفست حاضت، قال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، قالوا هذا شرط دليل على أن الطواف لا يصح إلا بالطهارة. وعلى هذا القول من أحدث وهو في الشوط السابع ولو كان زحاما فإنه يلزمه ماذا؟ الوضوء، ولا يبطل طوافه، وإنما يذهب يتوضأ ويرجع ويكمل من حيث انتهى، لا يعيد طوافه ولا يعيد شوطه، وإنما يبدأ من حيث انتهى، وهذا إذا ما طال الفصل. أما إذا طال الفصل كجلس كأن يجلس يوم ثم يقول أكمل من الغد، فإنه هنا يعيد الطواف كله. أما إذا كان الفاصل يسيرا كتوضأ ورجوع فهذا يكمل من حيث انتهى. والقول الثاني وهو مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد، وهذا أيضا رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، رجحه ابن القيم، ورجحه كذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو أنه لا يشترط الطهارة في الطواف، وإنما هي مستحبة، فإن توضأ فهذا أفضل، وإن أحدث فإنه يكمل وضوءه، إنه يكمل وضوءه. وهذا كما قلنا مذهب الأحناف ورواية عن الإمام أحمد. ودليلهم في ذلك أن الأمة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الطهارة واجبة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا، خصوصا مع كثرة الناس وكثرة الحجاج، فلو كان الوضوء واجبا في الطواف لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فعدم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الطهارة للوضوء نصا يدل على عدم وجوبه، يدل على ماذا؟ على عدم وجوبه، يدل على عدم وجوبه. وأما الأحاديث التي ذكروها فحديث ابن عباس الطواف بالبيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه لا يدل على أن كل ما اشترط في الصلاة اشترط في ماذا؟ في الطواف، وإنما يدل على أنه عبادة، فينبغي أن يكون من حيث الخشوع وذكر الله مثل الصلاة. وأما حديث عائشة فإنه يدل على أن الحائض والنفساء تمنع من الطواف، وهذا يقول به حتى الأحناف، لكن لا يدل على أن الذي لم يتوضأ لا يشرع له الوضوء، بل هذا الحديث في نفسه دليل على عدم شرطية الوضوء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للحائض أنها لا تطوف حتى تطهر، فلو كان للمحدث أيضا هذا الأمر لبينه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيانا أيضا واضحا. يقول شيخ الإسلام تيمية في شرحه للعمدة يقول: وهو قول أكثر السلف، معنى قول بعدم اشتراط الطهارة، يقول هذا قول أكثر السلف وهو الصحيح، فإنه لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المسلمين بالطهارة لا في عمرة ولا في حجة، مع كثرة من حج واعتمر، ويمتنع أن يكون واجبا ولا يبينه البيان ولا يبينه للأمة، وتأخر البيان عن وقت الحاجة ممتنع، تأخر البيان عن وقت الحاجة ممتنع. فهذا من الأدلة، وهو قول أيضا قوي، لكن المسلم يحتاط، خصوصا مع أن الوقت للطواف وقت يسير، يحتاط لهذا الأمر، معنى أنه يحرص على أنه يطوف على طهارة، يطوف على طهارة. فإن كان يرى أن الطهارة ليست واجبة، وخصوصا في الحج وفي غيره حيث يطول الطواف ويصعب على الإنسان الخروج والتوضؤ ثم العودة، فإن كان لا يرى فإنه إذا حصل منه الحدث فإنه يكمل، لكن كما قلنا يحتاط الإنسان فيتوضأ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، توضأ ثم طاف. وأما السعي فلا يشترط فيه الطهارة، الكلام كله على ماذا؟ على الطواف. قال: ولا يمس المصحف. ومس المصحف أيضا المذاهب الأربع وأكثر الصحابة والتابعين وأهل العلم على أنه لا يجوز مس المصحف إلا على طهارة، إلا على ماذا؟ إلا على طهارة. وذهب خالف في ذلك الظاهرية فقالوا بالجواز، وأيضا ذهب إليه من علمائنا المعاصرين الشيخ الألباني. أما عموم المشايخ وكذلك عموم الأئمة في القديم والحديث، ونقل بعضهم ذلك إجماعا، وحكاه السجزي أيضا إجماع على أنه يجب الوضوء عند مس المصحف، واستدلوا بحديث عبد الله بن أبي بكر بن حزم، وهو حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، قال: لا يمس وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. وهنا اختلفوا هل مقصود الطاهر المؤمن أو الطاهر الذي رفع عنه الحدث، ولكن على قول الصحابة وفعلهم والتابعين هذا القول قول مشهور ما يعرف فيه مخالف إلا المتأخرين. فلذلك يقول شيخ الإسلام: إن هذا الحكم جاء عن خلق من التابعين من غير خلاف يعرف عن الصحابة والتابعين، وهذا يدل على أن ذلك معروفا بينهم، يدل على أن ذلك معروفا بينهم، بل إن السجزي استدل بهذا الأمر على أن القرآن ماذا؟ كلام الله سبحانه وتعالى. وأما الآية وهي قوله لا يمسه إلا المطهرون، فهنا اختلف أهل العلم في تفسيرها، وإن كان الصواب أن المطهرون مقصود بهم الملائكة وأن الكتاب هو اللوح المحفوظ. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وإن كان هذا هو المحفوظ في تفسيرها، إلا أنه يلحظ منها أو أنه قد يدخل فيها حتى المعنى أو يدخل فيها المصحف الموجود، لأن حكم الكتاب الذي في السماء يقول كحكم الكتاب الذي في الأرض، فكما أن الكتاب الذي في السماء لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة، فهنا أيضا ينبغي أن لا يمسه إلا المطهرون وهم الذين تطهروا وأزيلت عنهم يعني أنهم توضأوا. طبعا من يرى بالجواز يضعف الأحاديث الواردة في ذلك، لكن حتى لو ضعف هذا بعض الأحاديث في ذلك، مما يقوي صحة اشتراط الوضوء أنه قول أنه لا يعرف في ذلك مخالف من الصحابة ومن التابعين في هذه المسألة، فهذا يقوي القول بالوجوب. نعم.
قال رحمه الله: ويزيد من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيئا من القرآن ولا ينبث بالمسجد بلا وضوء.
نعم.
وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم ولا يحل وضوءها ولا قراءها.
نعم. قال بعد ذلك: من عليه حدث أكبر لا يجوز له أن يقرأ شيء من القرآن، وهذا أيضا من المسائل التي فيها خلاف بين أهل العلم. ودليل من قال بمنع قراءة القرآن على الحائض وعلى الجنب، أولا استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، وهذا رواه أبو داود والترمذي، لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح، ليس هناك دليل يمنع المرأة الحائض والجنب من قراءة القرآن على الصحيح. وأما قوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي وكان لا يحجزه شيء لا يحجزه من القرآن شيء، ليس الجنابة، معنى أن الجنابة كانت ماذا؟ تحجزه عن قراءة القرآن. قالوا أن هذا من باب الكراهة وليس من باب التحريم، وهذا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد السلام إلا بعد الطهارة، كما قال لمن سلم عليه: إني كرهت أن أذكر الله إلا على ماذا؟ إلا على طهر. لكن هل يجوز ذكر الله على غير طهارة ولا يجوز؟ يجوز. ومن هذا الباب قوله ولا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة. وقال ابن خزيمة وغيره: لا حجة في هذا الحديث على المنع. لماذا؟ لأنه ليس فيه نهي، وإنما فيه ماذا؟ حكاية حال، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ القرآن وهو على جنابه، لم يقل لا تقرأ القرآن وأنتم على جنابه. فهذه قال ابن خزيمة فهذه حكاية فعل، لأنه إنما امتنع من ذلك لأجل الجنابه. وذكر البخاري عن ابن عباس أنه لم يرى بالقراءة للجنب بأسا، لم يرى بالقراءة للجنب بأسا. ومما استدلوا به حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، كان يذكر الله على كل أحيانه. ومن هذا يقول شيخ الإسلام تيمية قال: ليس في منع الحائض من القراءة نصوص صريحة صحيحة، ليس في منع الحائض من القراءة نصوص صريحة صحيحة. وحتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يجوز عند الحاجة، حتى من يرى المنع يقول: ما دام أن الجنابة أو الحيض والنفاس تطول المدة، فهنا تدعو الحاجة إلى قراءة القرآن، هل تنقطع المرأة نفاسها 40 يوم أو أكثر أو أقل ولا تذكر الله ولا تقرأ في القرآن؟ هذا ليس فيه دليل وفيه حرج على المرأة. لذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما ذكر قول شيخ الإسلام تيمي هذا قال: وهو قول قوي. قال: وهو قول ماذا؟ هو قول قوي. وهذا القول أيضا نصره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال ولا يلبث في المسجد بلا وضوء. وهذا أيضا فيه خلاف بين أهل العلم، الجمهور على المنع، وذهب الظاهرية والمزني إلى الجواز، وأما الجمهور استدلوا بقوله تعالى ماذا؟ ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى يغتسلوا. هذه الآية في خلاف في تفسيرها، فقالوا من يرى بأن الجنب لا يمكث في المسجد فقالوا أن معنى الآية أن الجنب لا يدخل في المسجد إلا إذا كان عابرا، لكن المقصود بالآية ولا جنبا إلا عابري سبيل في التيمم، أي أن المسافر قد يعجز عن الاغتسال خصوصا في السفر القديم، فهنا يجوز له ماذا؟ يشرع له التيمم، فيكون هذا معنى الآية. وأما حديث لا أحل المسجد لجنب ولا حائض فهذا رواه أبو داود وهو ضعيف، فإذا ليس هناك دليل صريح في المنع من مكث الحائض أو الجنب في المسجد، لكن الأولى أنه لا يمكث فيها إلا من كان طاهرا. يدل على ذلك فعل عائشة لما كانت تدخل يديها فتغسل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، فتقول قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ إني حائض، فقال حيضتك ليست في يدك، والكلام كله عن دخول اليدين وهي حائض في المسجد، فيدل على أن الحائض الأصل أنها لا تدخل المسجد حتى تطهر، وهذا فيه خلاف كما ذكرنا. قال بعد ذلك الحائض النفساء تزيد على ما سبق أنها لا تصوم، وهذا بالإجماع أن الحائض النفساء ليس عليها صيام وتقضي الصيام، وكذلك لا يحل وطؤها، ووطؤ الحائض يجوز بشرطين على ما ذكرنا. الشرط الأول ما هو؟ انتهاء الحيض، والثاني الاغتسال، وذكرنا ذلك سابقا في الآية. ولا يحل وطؤها ولا طلاقها، وهذا من الطلاق البدعي. الطلاق عند الفقهاء ينقسم إلى قسمين، طلاق سني وطلاق بدعي. أما الطلاق السني فهو الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه في حديث ابن عمر، قال انظرها حتى تطهر أو انظرها حتى تحيض ثم تطهر ثم طلقها. فالطلاق السني هو الذي يكون في طهر لم يجامعها فيه، في طهر لم يجامعها فيه، فإذا أراد الرجل تطليق امرأته لا يطلقها وهي حائض، وإنما إذا كانت حائضا فينتظر حتى ماذا؟ حتى تطهر. أو كانت طاهرة وكان قد جامعها بعد حيضها بعد طهرها وهو يعلم ذلك فلا يجوز له الطلاق، الطلاق محرم هنا بدعي، وإنما ينتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلقها. وهذا من حكمة الشرع في جعل فرصة بين الزوجين في أن ينظر بعضهم ببعض، لأنه قد يكون اليوم غضبان وغدا يرضى، قد تكون المرأة في حال حيضها كما يذكرون، يذكر الأطباء وغيرهم حتى الفقهاء يذكرون هذا في العلة، أنها تكون في حال حيضها في نفسية غير نفسيتها حال الطهر، فتختلف الأوضاع فتنتظر حتى بعد ذلك يقع الطلاق. فهذا ورد في حديث ابن عمر. وأما إذا وقع الطلاق في الحيض فهنا خلاف عريض بين أهل العلم، هل تحتسب طلقة أو لا تحتسب طلقة، وهذا يأتينا إن شاء الله في أبواب النكاح، سر الله ذلك. نعم، نكمل الحيض، نكتفي اليوم بالفقه.
نعم. قال رحمه الله: باب الحيض، والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد بسنه ولا قدره ولا تكرره، إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا، فإنها تصير مستحاضة، فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7 والله أعلم.
نعم، هذا في باب الحيض نسبة للنساء. ذكر الشيخ أن الأصل في كل دم يصيب المرأة أنه ماذا؟ أنه حيض. وهل الحيض له وقت محدد للنساء جميعا أقله وأكثره، أو أنه يتكرر؟ فهذا يختلف باختلاف حال المرأة، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم أنهم اختلفوا، بعضهم قال أكثره 15 يوما، بعضهم قال أكثره 7 أيام، بعضهم قال 5 أيام. الصواب أنه لا حد لأكثره ولا لأقله. قد تحيض المرأة وتعتاد على الحيض 3 أيام، وقد تكون عادتها 5، وقد تكون عادتها أكثر من ذلك، فلا حد لأقله ولا لأكثره. وهذا الصواب في الحيض، وهو الصواب أيضا في النفاس، والنفاس أيضا لا حد لأقله ولا حد لأكثره. يظن بعض الناس أن النفاس أقله 40 يوم، وهذا ليس بصواب، فقد تطهر المرأة دون ذلك، قد تطهر 10 أيام، قد تطهر 30 يوم، قد تطهر 40، قد تطهر بأكثر من ذلك، إنما ينظر في انقطاع الدم، متى ما انقطع الدم ورأت الطهارة فإن ذلك تطهر. أما إذا استمر الدم على المرأة، وهذا يحصل عند النساء، يكون الدم مستمرا معها، يكون الدم مستمر معها، وهذا حصل لأم حبيبة رضي الله تعالى عنها، استمر معها الدم 7 سنوات، وهذا مرض، استمر معها 7 سنوات والدم يخرج منها، فهذا يسمى استحاضة، وأحكامه تخالف أحكام الحيض، فإن الحائض لا يجوز لها مثل ما سبق الصلاة، يحرم عليها الصلاة ويحرم طلاقها. وأما الاستحاضة فليس لها هذه الأحكام. ومتى تكون المرأة مستحاضة؟ إذا أطبق الدم عليها، استمر معها الدم، استمر معها الدم لا ينقطع إلا يسير. وهذا في الغالب يحصل أن المرأة تكون لها عادة معينة، لكن يأتي شهر من الأشهر يستمر معها الدم، يكون عرق من العروق أصابه جرح فاستمر الدم، فهذا له أحكام أخرى. والأحكام هنا تختلف أيضا باختلاف النساء، فينظر أولا إلى العادة، هذا باختصار، ينظر أولا إلى العادة، فإن لم يكن لها عادة انتقل إلى التمييز، فإن لم يكن هناك تمييز انتقل إلى غالب عادة النساء. إذن أولا ماذا؟ العادة، والثاني تمييز، والثالث الغالب، عادة والتمييز والغالب، وهذا الصحيح، وفيه خلاف بين الفقهاء في الترتيب، بمعنى أنها إذا استمر معها الدم وكانت لها عادة، والعادة المقصود أن المرأة تعرف أنها كل شهر تجلس 5 أيام، وهذه 5 أيام تعرفها من يوم كذا إلى يوم كذا، معلوم عند النساء، فهنا نقول لها إذا استمر معها الدم وكانت قبل ذلك لها عادة مستمرة، إذا جاءت هذه العادة تنقطع عن الصلاة والصيام، إذا كان رمضان لا تصوم. ثم بعد ذلك إذا انتهت عادتها ترجع إلى الصلاة وإلى الصيام، وهذا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها. ويشير إلى ما جاء في حديث أم حبيبة بنت جحش كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدم فقال لها: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي. فكانت تغتسل لكل صلاة، فكانت تغتسل لكل صلاة. وهذا يعني المرأة المستحاضة من حكمها أنها يجب عليها الوضوء لكل صلاة، يجب عليها ماذا؟ الوضوء لكل صلاة، يجب عليها الوضوء لكل صلاة. أم حبيبة اجتهدت فكانت تغتسل لكل صلاة. وهذا الاغتسال ليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لكل صلاة، إنما جاء أمره بالوضوء وليس بالغسل، فهذا اجتهاد من أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، اجتهاد منها رضي الله تعالى عنها. فالاغتسال عند كل صلاة للمستحاضة يكون من باب الاقتداء بأم حبيبة مستحب، لكنه ليس بواجب، إنما الوجوب الوضوء، إنما الوجوب الوضوء. قال: فإن لم يكن لها عادة، وهذا يكون في الغالب إذا كانت المرأة صغيرة ولم تتميز عادتها أو نسيت عادتها أو أنها كبيرة في سن اليأس فتختلط العادة، فهنا نقول لها تنتقل إلى ماذا؟ إلى التمييز. والتمييز المقصود به أن النساء يعرفن لون دم الحيض ورائحته من لون الدم العادي ورائحته. ويدل على ذلك حديث فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إنه دم أسود يعرف، أي له رائحة تعرف. وكذلك تعرف تتميز يتميز دم الحيض عن غيره بخروج القصة البيضاء وتعرفها النساء، وهذا أيضا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أن المرأة يخرج منها شيء تعرف به انقضاء الحيض والانتقال إلى الطهارة. فإن لم يكن لها تمييز، لا تستطيع أن تميز بين يكون الدم على لون واحد ومستمر، فهنا نقول لها قفي غالب عادة النساء. وغالب عادة النساء 6 أيام أو 7 أيام، بمعنى أنها إذا كان رمضان مثلا والدم مستمر معها نقول لها أفطري منه كم يوم؟ 7 أيام أو 6 أيام، تنظر هي في عادة نسائها و قريباتها، فيكون هذا العادة لها فتقف هذه الأيام. من هذا الحكم، وهي مسألة المستحاضة، قاس الفقهاء ما يكون من الرجل وهو ما يسمى بسلس البول عزكم الله، قد يكون عند بعض الرجال ما يسمى بسلس البول، يكون البول معه ماذا؟ فيه استمرار في تقطيره، أو سلس الريح يكون معه أيضا خروج الريح بحيث أنه لا يستطيع التحكم به، فهذا عافانا الله وإياكم حكمه حكم المستحاضة، بمعنى أنه إذا دخل وقت الصلاة يتوضأ لها ثم بعد ذلك يدخل في الصلاة، ولا يضره ما يخرج بعد ذلك، وهذا بشرط أن يكون هذا الأمر مستمر معه، فإن كان يتقطع فهنا لا، نقول له أعد الصلاة. أما إذا كان هذا الأمر مستمر وهذا أيضا يحصل من بعض المرضى، كأن يكون معه ما يسمى بالبربيش، وتكون أعزكم الله البول يخرج دائما غير تحكم، فهنا يتوضأ ويصلي على حاله، وهذا من يسر الشريعة. بهذا نكتفي، وإن شاء الله في الدرس القادم ندخل في باب أو في كتاب الصلاة. وفقني الله وإياكم لكل خير، وزادني الله وإياكم من العلم النافع، وجعله حجة لنا لا علينا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.